بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم الخميس الموافق 27 من شهر صفر لسنة 39 و400 وألف، الموافق 16 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000. وصلنا إلى عند قول المصنف ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبة، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته.
المتعة.
ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة، وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها، ولو دخل بها كان لها صداق المثل، كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. ثم انتقل إلى العيوب.
نعم، ثم انتقل إلى العيوب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمطلقة قبل البناء، أي التي فرض لها زوجها صداقا ومهرا، قال لها نصف الصداق. نصف الصداق أي المسمى بالنكاح الصحيح، إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبة. طبعا يشترط أن تكون ثيبة رشيدة، فإن كانت سفيهة في مالها فعفوها لغو لا قيمة له.
صح، بالثيبتان وثيبان، ثيبة.
طيب،
يعني بالتاء التأنيث تلحقها ثيبا ثيبة.
يجوز أن تقول ثيب وثيبة، ولك أن تقول مرضع ومرضعة.
نعم.
لذلك هذا صحيح. أما حيث اختصت المرأة به كالحائض والحامل فهذا لا تلحقه تاء التأنيث. والمرضع هي أصلا مختصة بالمرأة، ولكنها يعني وردت في القرآن وفي فصيح الكلام: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والثيب تطلق على الرجل والمرأة. نعم، سواء كانت ثيبا، فهذه المرأة الثيب لها أن تعفو عن النصف من صداقها إذا كانت رشيدة مالية. قال: وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها. إذن من لقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي المجبر، فذلك إلى أبيها، أو الوصي المجبر فقط، يعني ليس إلى جدها، ليس إلى عمها الذي هو الولي القريب. إذن موضوع العفو عن نصف المهر الثابت بالطلاق قبل الدخول، إذا كانت ثيبا فالأمر لها وهذا مالها بشرط أن تكون رشيدة في مالها، أو أن يكون للولي المجبر وهو الأب. أما غير هؤلاء من الأولياء فليس لهم أن يسقطوا نصف الصداق، فليس لهم أن يسقطوا نصف الصداق. بطبيعة الحال أن الإنسان يقول: كيف يسقط الأب نصف صداق ابنته وهو ليس هذا المال ماله؟ نقول: لو أن المرأة باعت واشترت ولها دين على أحد من الناس فإن أباها لا يسقطه. طيب، أما نصف الصداق وهي بكر وهو ولي مجبر فإن له أن يسقط المهر، يعني نصف المهر. لماذا؟ طيب، ماذا لو كان بعد الزواج وتحقق المهر كله تكمل بالدخول، هل يسقطه الأب؟ لا يسقطه. لاحظوا أنه يسقطه قبل الدخول، قبل الدخول وهو ولي مجبر، والمرأة ما زالت هذه البنت البكر هي تحت ولاية أبيها. فهل من مصلحة البنت أن يسقط أبوها هذا الجزء من المهر؟ الآن الأب الذي هو مولا على هذه المرأة قد يكون ويرى الأمر له، ويرى أنه إذا أسقط نصف المهر فإن الناس يعلمون أن هذا الرجل فيه من العفو والحسن والتسامح، فيعلمون أن أبا هذه المرأة رجل فاضل، فيكون هذا من نصيب المرأة أن يسارع الناس إلى زواجها. بينما تجد أن بعض النساء الفاضلات سبب منع الزواج بهن هو خلق أبيهن السيء، فيريد الشاب أن يتزوج فيقول خلق أبيها سيء وأنا لا أستطيع أن أتخلص من علاقتي مع أبيها، فالنسب يفرض عليك أن تتعامل مع أبيها وأخيها وعمها وخالها، فإذا كان أبوها بهذا الخلق السيء فأنا لا أريد أن أتزوجها ولو كانت امرأة صالحة، فيكون سوء أخلاق الأب سببا في انصراف الأزواج عن البنت. فعندما أراد الأب أن يبدي عفوا وصفحا في مسألة مالية كهذه، فذلك يفهم منه أن هذا الرجل ليس متعنتا في المهر، ليس هذا الرجل متعسفا في تكاليف الزواج، هذا الرجل متسامح في هذا الأمر، ويكون ذلك في النهاية الأمر من مصلحات البنت، حيث يعني يتقدم إليها الأفضل والأحسن نتيجة لخلق أبيها في هذا الأمر. فجانب أبيها في هذا الأمر ومسامحته في هذا الأمر فيه مصلحة للفتاة، لكنه لو كان إسقاط دين في بيع أو هي تزوجت وتكمل مهرها لا يسقطه، بخلاف ما لو كان المهر الذي هو للولي المجبر في الصداق قبل الدخول وهو المتنصف يعني للزوجة بالنصف. فقال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه، وهي إن كانت ثيبا، قال وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، أو كذلك السيد في أمته، كذلك للسيد أيضا أن يسقط نصف المهر في أمته. قال ومن طلق فينبغي أن يمتع، طبعا ومن طلق فينبغي هنا على الاستحباب، هنا على جهة الاستحباب، قال أن يمتع، وهذا يجري مجرى الهبة، وهذا يجري مجرى الهبة. قال ولا يجبر، ولا يجبر يعني لا يجبر على المتعة لأنها مستحبة. قال والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة، يعني لا يوجد متعة للمرأة المطلقة قبل الدخول وفرض لها، يعني فرض لها يعني حدد لها الصداق. قال ولا للمختلعة، فلا متعة للمرأة المختلعة لأنها قبضت مالها، ولا متعة لمن فرض لها ولم يدخل. إذن قلنا المتعة لغير المدخول بها ذلك إن لم يحدد صداقا فتستحب المتعة، أما إذا فرض لها صداقا فلها نصف المهر وليس لها متعة. وهذا كله في النكاح اللازم، وهذا كله في النكاح اللازم، ونقصد باللازم ليس الذي فيه خيار المجلس أو خيار العيب ولا كذا، هو الذي لا خيار عيب فيه، هذا كذا نقصده، هو الذي لا خيار عيب فيه. فإن كان في الزوجة عيب يرد به الزواج فلا متعة لها لأنها غارة بالزوج، والرد من جهتها، والرد من جهتها، فتصبح كالمختلعة. أما وقت المتعة متى يستحب له أن يعطيها المتعة؟ ذلك بعد انتهاء عدة الرجعي، لأنها قبل ذلك زوجة، وبعد الطلقة البائنة، وبعد الطلقة البائنة. إذن بعدما تبين من الزوج عندئذ يستحب أن يعطيها المتعة. بطبيعة الحال طلاق ومتعة الآن العرف الأمر لا يتقبل ذلك، يعني النفوس عندما يحدث الطلاق يعني وتأتي بهذه المتعة، لا يوجد ثقافة إسلامية نابعة من الدين بحيث أنه هذه المرأة طلقها الزوج ثم جاء لها بهذه المتعة، فهذا يعني أمر لا يعالج هذه الآلام الحاصلة. وإن كان القصد من المتعة هو التسلية من الفراق وتطيب النفوس، ودليل الاستحباب لهذه المتعة يفيده قوله تعالى حقا على المحسنين وحقا على المتقين. والحق هنا الذي يقابل الباطل وليس بمعنى الواجب. إذن الحق هنا بمعنى الذي يقابل الباطل وليس بالمعنى الذي هو واجب. فلذلك يعني الطلاق لا شك يعني له آثار سلبية كبيرة جدا على النفوس، ولكن يعني هناك من الصعوبة بمكان الحديث عن المتعة في الطلاق، وإن كانت هي من أمور الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى قال: وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث. يعني الرجل تزوج امرأة لكنه لم يحدد الصداق اللي هو الميراث ولم يدخل بها، قال فلها الميراث لصحة العقد، العقد صحيح وهي زوجة على الصحيح، ولا صداق لها لأنه لم يسمى لكن لها الميراث. قال ولا صداق لها على المشهور. قال ولو دخل بها كان لها صداق المثل. هذا على هذا في نكاح التفويض الذي لم يحدد فيه المهر. فإذا مات ولم يدخل فلها الميراث وليس لها الصداق. طيب فإن مات وقد دخل في نكاح التفويض فلها الميراث ولها الصداق، لكن الصداق يتحدد بالإيه؟ بالمثل. إذن التي المرأة التي مات عنها زوجها بعد الدخول وتزوجها ولم يفرض لها، فإن لها مهر المثل وإن لها الميراث. طيب قال إن لم تكن رضيت بشيء معلوم، وهو أنه أعطيت مالا على أنه صداق لها ثم رضيت به طيب إذن هذا بخصوص الميراث بالنسبة للمرأة في نكاح التفويض. قال ولا صداق لها هذا. طيب إذا فرض لها حال الصحة، طيب لو قلنا المرأة في نكاح التفويض لأنه لم يحدد نكاح تفويض، لاحظ الكلام وين؟ قال ولم يبني، قال هذا ولم يبني لها فلا ميراث ولا صداق لها. ليه؟ قال فلها الميراث، هذا التي نكح نكاح تفويض لها الميراث ترث لأنها زوجة بعقد صحيح أم لا؟ طيب قال ولا صداق لها، هل حدد الصداق؟ لم يحدد. طيب لماذا لو دخل؟ لا دخول إلا بصداق حتى لا يعني لا يكون الدخول بغير عوض. طيب قال ولو دخل بها، الدخول لا يمكن أن يكون دخول من غير صداق، فلذلك قال الدخول هنا تعطى صداق المثل. لماذا انتقلنا إلى صداق المثل؟
نعم بالأول والتي لم يدخل بها.
طيب
وقد فرض لها
وإن مات عن التي لم يفرض
وإن مات عن التي لم يفرض لها.
طيب
ولم يبن بها
ولم
يبني بها.
طيب
لها الميراث
لأنها زوجة بعقد صحيح.
لا ولا صداق لها
لأنه لم يدخل
ولا إذا لها حتى نص المسمى
ولا إذا لها، لأنه هي أصلا زوجة، هو لم يطلقها من جهتي، هو لم يطلق. يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول، هو لم يطلق، هو مات
أو طلق وسمى
لكن هنا لم يفرض. القضية أنه لم يفرض ولم يدخل. ليه؟ لأنه هي القضية أنه في نكاح تفويض ولا يوجد تحديد للمهر.
إذن لا يتصور
له صورة إلا التفويض
فقط.
التفويض له حالتان، دخول وعدم دخول. عدم الدخول لها الميراث وليس لها الصداق.
أقصد هذه المسألة يعني تطبق على نكاح التفويض يصور
له. نعم هو كله في نكاح التفويض. هذا كله في نكاح التفويض. فيما هو نكاح التفويض الذي لم يحدد فيه الصداق.
أن إذا حدد قال فنصف ما فرضته.
أما إذا حدد
فنصف ما
فبدها تأخذ المرأة التي توفي عنها زوجها التي توفي عنها زوجها، إذا مات زوجها وقد حدد لها صداقا، تأخذ الصداق وتأخذ الميراث، تأخذ الصداق وتأخذ الميراث. أما إذا لم يحدد لها صداقا ولم ترضى بشيء تأخذه وترضى به على أنه صداق، ومات قبل الدخول ترثه لأنها زوجة بعقد صحيح، ولا صداق لأنه ليس معلوم. فإن دخل بها ولم يحدد لها صداقا، يعني لم يحدد الفضة، فهي زوجة على الحقيقة وترث، وعندما دخل بها لا يخلو الدخول من غير عوض، لا يخلو الدخول من غير عوض، لذلك لها مهر المثل. لماذا لجأنا إلى مهر المثل؟ عدم وجود التحديد بالفرض. طيب، وهذا الكلام الذي نقوله فيما فرض من المهر والصداق حيث لم يحدد الصداق وهو مريض مرض موت، نعترض أنه نكح نكاحا صحيحا وأثناء الصحة، ولكنه بعدما مرض مرض موت حدد قدر الصداق، فعلى هذا نجري في ذلك كما قلنا في نكاح المريض في موضوع الصداق. واضح؟ فلذلك هذا الكلام الذي قاله هنا في النص وأثبتناه فيما إذا كان في حال الصحة، أما إذا كان في حدود، أما إذا كان في حال المرض فيجري عليه مجرى الوصية، يجري عليه مجرى الإيه؟ الوصية، كما قلنا في حدود الثلث، في حدود، أما ما زاد على الثلث فليس مقبولا. فإذا كان ما فرضه أثناء الصحة مضى بما فرض، فإن كان نكاح تفويض وفرض لها مهرا وهو مريض مرض موت فنعتبر، إذا كان ثلث التركة فما دون أمضينا مهرا لإيه؟ الصداق. فإن كان الصداق أكثر من الثلث فلا يجزئ أكثر من الثلث، فليس لها أكثر من الثلث، نردها إلى الثلث. لا، مهر المثل لم يعين، الصداق إذا فرض فنجري عليه إذا فرض، لكنه قد يفرض حال الصحة وقد يفرض حال المرض، فإذا فرض حال الصحة مضى عليه، أما إذا فرض حال المرض فإننا نجيزه فيما هو لا يزيد على ثلث، لا يزيد على الثلث. هذا بخصوص الصداق في نكاح التفويض أو الصداق في حالة التحديد، في حالة التحديد. ثم انتقل يتكلم إلى في أمر جديد وهو قوله وترد المرأة من الجنون، وهذا حديث جديد في العيوب التي ترد بها المرأة في الزواج. تفضلوا، وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله وترد المرأة. نعم.
قال وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، فإن دخل بها ولم يعلم مؤدى صداقها ورجع بها وأدى صداقها ورجع به على أبيها، وكذلك إن زوجها أخوها، وإن زوجها ولي وليس بقريب القرابة.
ولي ليس في وليس.
وإن زوجها ولي وليس بقريب القرابة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ولا يكون لها إلا ربع دينار.
إلا ربع.
إلا ربع. إلا ربع دينار. ويؤخر المعترض سنة، فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاء.
فرق. وإلا فرق بينهما.
وإلا فرق بينهما إن شاء.
طيب، هذا حديث عن العيوب التي ترد بها الزوجة. قال وترد المرأة من الجنون حتى ولو كان الجنون متقطعا، فالمرأة إن كانت مصابة بالجنون فترد به. قال والجذام وهو مرض في الأطراف معدل، فهذا المرض ترد به المرأة، وكذلك البرص ولو كان قليلا ولو كان قليلا. وهنا طبعا نلحظ القضية الطبية في هذه الأمراض في موضوع الإثبات. قال وداء الفرج، يعني اللي هو خلينا نقول الآن هي الأمراض الجنسية. نعم، هي يعني تؤول إلى هذه الأمور، الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، وهذا فيه عدة يعني أمور. وهناك بعض الأشياء يعني قليلة الحدوث كالعضيطة وما إلى ذلك من هذه، نعم، والقرن، نعم، وما إلى ذلك من هذه الأمراض. قال فإن دخل بها ولم يعلم، يعني إن دخل بها ولم يعلم، يعني هذا الرجل لا يعلم بهذا العيب، هذا الرجل لا يعلم بأن فيها عيبا، فوقع الدخول وهو لا يعلم. أما إذا علم بالعيب قبل الدخول فيعتبر قد رضي به، فلا يحق له بعد ذلك أن يرد بذلك العيب. قال وإن هذا الرجل إذا دخل بهذه الزوجة ولم يعلم ما بها من هذه العيوب التي يرد بها الزوجة، قال ولم يعلم، وأدى صداقها ورجع به على أبيها، رجع به على أبيها، يعني المرأة استحقت مهرها بالدخول، المرأة التي فيها العيب بالدخول، ولكن يرجع على أبيها إن كان أبوها هو الذي زوجها له، ولكن لا يرجع الأب على ابنته. إذن الأب هو غار، هو غار بالزوج، فالمرأة عندما دخل بها الزوج تكمل مهرها وتحقق كل المهر، لا يوجد وطء من غير مهر، تمام؟ ولذلك الرجل اللي هو الزوج المغرر به يرجع على أبيها ويأخذ المهر من أبيها، ولا يحق لأبيها أن يرجع على ابنته ليأخذ المهر من ابنته، فلا يرجع الأب على المرأة بشيء.
ورجع لو أن وأدى صداقها رجع به، لماذا يعني الواو ورجع به وأدى صداقها ورجع به على أبيها؟
قضية الواو يعني العطف لا يضر في هذا للفصل،
يعني شعبنا في حد الواو كذا،
يعني فإن ورجع أي ابتداء الحكم، أي له أن يرجع، وله أن يرجع، وله أن يرجع، يعني قضية أنه أنت بتقول فإن دخل بها ولم يعلم وأدى صداقها ورجع على أبيها وكذلك إن زوجها. طيب الواو هنا كأنه يبتدئ كلاما جديدا، وتقدر هذه على أنها هي جواب الشرطي، لكن هنا الواو دائما إحنا بنقول إيه للفصل، للفصل، واضح؟ فلذلك بتقول إنه يصح قوله ورجع على أبيها، ولكن لو قال رجع على أبيها كان جواب شرط أقوى، أي فإن حدث ذلك ولم يعلم كذا ورجع على أبيها كأنه صار إيه يعطف على جواب على فعل الشرط، فهنا أدى إلى لبس وهو العطف على فعل الشرط، وهذا فيه لبس، لكنه لو أنه حذف الواو لاتضح أنه أراد جواب الشرط، لذلك قوله رجع به على أبيها لكان أقوى وأصح، ويعني تحقق الواو هنا. طيب إذن هذا في حال أن الأب أو الولي هو الذي غر بهذا الزوج. أما إذا كانت هي حاضرة للعقد وتعلم أن بها هذا العيب، فلذلك كان للزوج أن يرجع على الولي وعلى الزوجة، لأنها أيضا كانت غارة بالزوج، فالزوج تعرض للغرر مع حضور الزوجة في العقد، حضورها للعقد وحضور وليها، وهي عالمة بحالها وأبوها عالم بحالها، فقد اشتركا في التغرير لأنهما كتما عيبا، لو علمه الزوج لم يتزوج. ولذلك لما تكون حاضرة وعالمة بالعيب وأبوها عالم، حق للزوج أن يرجع على المرأة وحق أن يرجع على الزوج، لأن على الأب لأنهما غرا به. طيب
حتى ولو كان يعني هذا الخلل الموجود في الزوجة، يعني يستطيع أن يعالج من ناحية طبية؟
حتى لو كان يعالج يعني ممكن الآن بعض أمراض الجنوب قد تعالج لكنها قد تأخذ وقتا، لكن قد يتعذر معه الحياة الزوجية. يعني ممكن الحالات النفسية وحالات الصرع وما إلى ذلك لا تستقيم معه الحياة الزوجية. لا، الأمور هذه إذا لاحظت أن يعني بعض العيوب لا ترد به المرأة، كمثلا يعني الأمراض الالتهابات وما إلى ذلك، هذه ليست عيوبا ترد بها المرأة، هذا ترد به، ترد به لأنه لا تصلح معه الحياة الزوجية. قال ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها، لأن أخاها عالم بحالها فهو ولي قريب. ولاحظوا أنه هنا ميز بين الولي القريب في رتبة الأب والأخ، فهؤلاء يعلمان حالها. قال وإن زوجها ولي، وإن زوجها ولي ليس بقريب كالعم وابن العم، هناك عيوب في ابنة العم لا يعرفها ابن عمها، ما الذي يدريه بهذا؟ ولذلك هذا لا يرجع الزوج عليه. لماذا؟ لانتفاء أن يكون كاتما وغارا وعالما، لأنه ليس مطلعا، لأنه ليس مطلعا. لذلك قال فلا شيء عليه، اللي هو العم وابن العم في العيوب التي في الزوجة. ثم قال، ثم قال في جميع الأحوال في حال دخول الرجل والزوج بالزوجة، قال ولا يكون لها إلا ربع دينار.
هذا كمهر،
هذا هو أقل المهر.
يعني لها أقل المهر من الأول؟
لا هذا إيه هو أقل المهر؟ أقل المهر مهما فرض ومهما سمى في هذه الحالة، فأقل المهر للزوجة هو ربع دينار من الذهب الخالص، وربع الدينار هو الذي قطعت به اليد، هو الذي قطعت به اليد، فعداه الإمام مالك إلى أقل المهر الذي يستحل به العضو أيضا، فهذا استبيح به عضو وهذا استبيح به عضو، فهو ربع دينار، فهو الربع دينار. قال ويؤخر المعترض سنة، ويؤخر المعترض سنة. من هو المعترض؟
الأب أو
المعترض اللي هو الزوج، هذا عيب في الزوج، المعترض الذي لا يصل إلى المرأة. لا ليس هذا يتكلم هنا عن المعترض وهو عيب في الزوج، يعني الزوج لا يستطيع أن يصل إلى الزوجة. فإن وطئ وإلا، يعني لم يطأ، فرق بينهما، يعني المعترض الذي لا يحصل منه إتيان النساء، فهذه المرأة اعترضت على هذه المرأة شكت ورفعت أمرها، فعندئذ يضرب لهذا الرجل أجل سنة، فإذا هذا الأجل السنة لم يعني هذا الرجل لم يأتي زوجته، فرق بينه وبين زوجته إن شاءت، وطبعا تعد فرقة بائنة. لكن هنا إحنا الكلام في مسألة السنة، يعني هل قضية السنة هي تعبدية بمعنى أننا متعبدون بهذه السنة؟ طيب على فرض إنه لماذا جعل الفقهاء هذه السنة؟ قالوا هذه فيها مظنة الشفاء، فيها الفصول الأربعة، فإن كان علته لفصل دون فصل يعني حصل وتحسن حاله فأجلوه سنة. طيب إذا كان بإمكان الطب الآن بمجرد الكشف البسيط أن يعطيك لي حالة مزمنة وأن يثبت ذلك، لذلك هذا الأمر نحن لا نفتي به الآن، إنما نقول نجعله إلى الجهات المسؤولة عن التقنين في الفقه الإسلامي. يعني نحن ضربنا له سنة لظروف صحية ولمعرفة عادية كانت مناسبة في وقتها، لكن إذا كنا قادرين طبيا على تحديد النتيجة أن هذا الشخص لن يحصل منه شيء من ذلك من الآن، فلما هذا الإضرار وهذا التأخير؟ فلذلك يعني المرجع في المسائل الطبية، يعني يبقى راجعا إلى العرف وتحقيق المرض. فإذا ثبت أنه لا يمكن أن يقع منه ذلك بتحقيق طبي، وهذا التقرير الطبي يكون ظنا راجحا، فأكيد يعني أهل الرأي وأهل الحل والعقد يبحثون بهذا باستشارة الأطباء والفقهاء، ويمكن أن تحول أوراقه إلى الطبيب، وهذا الطبيب هو الذي يقرر ذلك بفحص يكون يعني من جهة موثوقة علمية، موثوقة على الدين وموثوقة على الصحة والطب، وهم يفتون في أمره من جهة الحكم العادي، ثم يبنى الحكم الشرعي على الحكم العادي.
دكتور، يعني مسألة الأداء ثم يرجع، خاصة عليها إذا كانت حاضرة، يعني ما الحكم يؤدي للمرأة ثم يرجع عليها المرأة؟ من الأصل ما يعطيها؟
هو المرأة تكمل لها مهرها، انتهينا منه.
نعم،
مهرها حقها في مهرها. الآن هذه المرأة كانت غائبة وزوجها وليها وهي غائبة. الآن
إن كانت حاضرة
فهي غارة كأبيها.
يؤديها ثم يرجع عليها.
لا يؤدي لها إلا سوى ربع الدينار الذي هو يعني استحل به جسدها يعني بس.
وإن كانت قد مهر أعلى من ذلك ينزل
الربع. للربع دينار حتى لا يخلو يعني الجسد أو إيه بنقول، حتى يعني لا يكون الدخول من غير مال. أو من غير عوض أو من غير شيء، إنما هو ربع الدينار، ولذلك المهر هو ليس عوض، يعني معاوضة بحتة، معاوضة مالية. لذلك قال يعني في قوله تعالى أجورهن نحلة، فهذا يعني إنه هي تدخل مدخل المكافأة الحسنة والتعويض الحسن وما إلى ذلك، لكن لا تستباح المرأة مجانا، لا تستباح يعني بهذه الطريقة يعني. فلذلك قدر لها على المهر الأدنى وهو ربع الدينار.
اشرح لنا دكتور الجبار، هذه فإن وطأ في الأجل فلا نفرق بينهما وإلا فرق بينهما إذا تقارى على عدم وطأ، شرح عليه
وصلنا. وين هذا؟ هذا عندي بالنص ولا بالشرح؟ هلا هذا في الشرح عندك بالثمر الداني. فإن وطأ وإلا فرق بينهما إن شاءت.
إذا تقارى هما تصالحهم.
لا لا لا، وطأ الآن هي المرأة صار حقها. تريد هذا الزواج أم لا تريده؟ قالت لا أريده، خلاص فرق بينهما. قالت تريد أن أبقى في هذا الزواج، بقيت، هذا حقها، أسقطت حقها. طيب ثم انتقل يتحدث عن المفقود. قال والمفقود يضرب له أجل 4 سنين. تفضل دكتور محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى والمفقود يضرب له أجل 4
يضرب له أجل
أجل أربع سنين أو أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك،
لكن يقول من يوم ترفع ذلك،
ترفع هي ذلك،
نعم،
من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت، ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله، ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. انتقل الآن إلى شيء آخر.
طيب قال والمفقود، المفقود هنا هو من فقد في بلاد الإسلام لكن في غير مجاعة ولا وباء، لكن في غير مجاعة ولا وباء. طيب ماذا لو كانت المرأة زوجة أسير لدى الكفار، ولكن هذه المرأة لا تخشى على نفسها الوقوع في الفاحشة لأن زوجها أسير، فهذه المرأة التي هي زوجة المفقود في أرض الشرك ينتظرن مدة التعمير. لاحظ أنه فرق بين الأسير في أرض الكفر، فإنها تنتظر مدة التعمير. يعني مدة التعمير يعني المدة التي يموت فيها أقرانه، المدة التي يموت فيها أقرانه، إلا إذا طلبت الطلاق للغيبة والإضرار بها للغيبة، فعندئذ لها ذلك، وذلك بسبب تعذر الكشف، لأننا لا نستطيع أن نبحث في ديار الكفر. ولاحظ أننا هنا نتكلم عن حالة يتميز فيها سلطان المسلمين على أرضهم، بحيث يمكنهم الإرسال في الطلب والإعلان والبحث، وبين حالة كانت في ديار الكفار حيث لا يستطيع المسلمون الكشف. فلذلك ميزوا بين المفقود في ديار الإسلام وبين المفقود في ديار الشرك، فقالوا من كان في ديار الشرك فإن زوجته إن لم تخشى على نفسها الوقوع في الفاحشة فإنها تنتظر مدة التعمير، إلا إذا طلبت هي الطلاق لذات الغراض، حتى يعني لأنها لا تستطيع البقاء دون زوج. هذا كله الآن في تحقيق المرض. أنت الآن تستطيع الدولة هنا أن تبلغ السفارة في أي بلد آخر غربي أو شرقي، وتستطيع هذه السفارة بوسائل الإعلان أن تعلن وأن تعلن وأن تبحث وما إلى ذلك، فالكشف ممكن. فهنا نقول إن سبب انتظار المرأة مدة التعمير في حالة الأسرى في ديار الكفر، فإننا نقول إن هذا الأمر ليس واقعا اليوم نظرا لإمكان الكشف مع وجود الظروف الحالية حتى في ديار غير ديار الإسلام. فهذا الحال في موضوع اللي هو حال تعذر الكشف، وللزوج مال تنفق منه والزوج أسير في ديار الكفر، فمعنى ذلك أن هذه المرأة تبقى مدة التعمير. ولكننا إذا نظرنا في هذه الحالة مع وجود بقاء النفقة ومع إمكان الكشف، فإن المسألة تختلف في واقعنا المعاصر من حيث الكشف وإمكانه، وأنه أصبح الكشف سواء بسواء، سواء كانت ديار الكفار أم ديار المسلمين.
الأجل يبدأ هو 4 سنين.
الأربع سنين هذه نعم.
أربع سنين؟
سيأتيك التفصيل. سيأتيك التفصيل. هذا ما قلناه في موضوع المدة في دار الشرك. فإذا مضت مدة التعمير حكم القاضي بموته، واعتدت الزوجة عدة الوفاة، وعند ذلك يقسم ماله على الوارثين عند الحكم بموته. هذا يتكلم عمن كان في دار الشرك، عمن كان في دار الشرك وحكم بموته بعد انتهاء مدة التعمير. أما إذا قامت بينة، يعني حكمنا بمدة التعمير 80 عاما، طب افترضنا أنه قبل 20 عاما قامت المدة أو البينة بأنه كان قد مات وعمره 60، فهناك ورثة يختلفون عن الورثة الذين كانوا موجودين وعمره 80 عاما. فعند ذلك نقول الآتي: العبرة أننا نقسم التركة بحسب مدة التعمير لأقرانه، فإن قامت بينة أنه مات قبل 20 عاما فننظر من هم الورثة الموجودون قبل 20 عاما، فترجع إليهم حقوقهم في التركة حيث كانوا موجودين بالبينة قبل مدة التعمير. إذن حيث قامت البينة نقول إنه حيث قد قامت البينة فإننا نعمل عليها ونترك مدة التعمير. أما المفقود في المعترك، ولكن المعركة هي بين المسلمين، وقامت بينة بحضوره القتال، فإننا نتقصى عنه، بعد هذا القتال، وبعد ذلك نحكم بموته بعد القتال، بعد انتهاء القتال، ولا يضرب له أجل، أما في المفقود في المعركة بين المسلمين والكفار فإنه يحكم بموته بعد فحصه أو فحص حاله بسنة فتعتد الزوجة ويقسم ماله. يعني فرقنا في الحرب بين المسلمين والمسلمين، انتهى القتال، ثبت عندنا أن هذا الرجل كان حاضرا في بداية القتال، تقصينا بعد انتهاء القتال فلم نجد هذا الرجل، فنحكم بموته بعد الفراغ من القتال. وبعدما نحكم بموته تعتد زوجته ويقسم ماله قسمة ميراث. طيب هذا في حال كان قتال بين المسلمين. طيب فإن كان القتال بين المسلمين والكافرين وثبت حضوره المعركة فإننا نبدأ بالتقصي، فإذا لم نجده ضربنا أجلا سنة، ضربنا أجلا سنة لاحتمال وقوعه في الأسر، لاحتماله لأنه ليس بين المسلمين، فلو كان بين المسلمين فإنهم يظهرونه. الآن القضية في التمييز بين مسلم وكافر، الآن بسبب أن المسلمين أصبحوا فيما بينهم يتقاتلون قتال كفار نعوذ بالله، الآن إحنا نتكلم في هذا الحال في حال الحكم الإسلامي الرشيد، ليس أن المسلم يقتل أخاه المسلم على أنه كافر، هذا قتال خوارج، هذا قتال ردة، وهذا ليس قتال، ليس قتالنا، واضح؟ فلذلك لما إحنا بنقول في كفار معلومو الكفر، وفي مسلم وهناك مسلمون معلومو الإسلام، فإن المسلمين إذا كان القتال بينهم بقيت الشفقة بينهم، هذا قتل أخوه وهذا الذي قتل قاتل أخوه، فلذلك لا يخفونه، لا يلقونه في الزبالة كما يحدث الآن، هذا كما يحدث الآن تنبش قبور المسلمين وتلقى، ويعني هناك أبشع ما يكون من صور القتل والبشاعة، وذلك لأن الناس قد تجردوا حتى من آدميتهم، لذلك هذا التفريق بين المسلمين والكافرين. فهذا إذا كان في القتال بين المسلمين والكافرين ضربنا له سنة، ضربنا له سنة بعد الانتهاء من المعركة، وبعد السنة يحكم بموته وتعتد المرأة عدة الوفاة، وكذلك يقسم ماله قسمة الميراث. لا تحتاج المرأة إلى حكم القاضي، يكفيها أنها تكتفي بالأجل، يعني إذا قضى القاضي أنه من وقت الرفع قال خلاص سنة انتهى، فهم من السنة أنه بعد انتهاء السنة تبدأ بالعدة، فلا تحتاج للبدء بالعدة إلى حكم القاضي،
تحتاج إلى الرفع،
إنما هي تحتاجه إلى الرفع، تحتاجه إلى الرفع للقاضي. طبعا هذا الحال بالنسبة لمن هو بين المسلمين، وطبيعة الحال إحنا قلنا إنه ما كان خاضعا للحكم العادي فإننا سوف نبقى فيه مع الحكم العادي، الضرب للأجل سنة والضرب للأربع سنين والكشف عن المفقود في بلاد الكفر، الآن هذا من باب العاديات، الآن مع ضوء وسائل التواصل، مع ضوء الاتصالات السريعة، مع ضوء علاقات الدولية، مع ضوء اللي هو إمكان الإعلان وما إلى ذلك من وجوه الإعلان، نقول إن جهات التشريع والفتوى في ديار الإسلام وجهة أهل الحل والعقد سواء كانوا من المجتهدين أو من رجال الدولة والمجتمع، هؤلاء قادرون على أن يضعوا معيارا مناسبا، لا يتقيدون بالضرورة بهذه القيود التي فرضتها العادة، إنما يبقى تحقيق المناطق هو الأصل، وهو العلم بأنه مفقود، وهو العلم بأنه مفقود، فالعلم بأنه مفقود كان في أجل أربع سنين، كان في أجل سنة، لكن ليس ضمن هذه المعطيات المتوفرة في هذا اليوم. أما المفقود في الطاعون والأوبئة مثل القتال بين المسلمين وكذلك في اللي هي يعني في حالات الطواعين والأمراض السارية قلنا إنها تعتبر مثل القتال بين المسلمين، الزلازل، البراكين، الطواعين، الأوبئة نعتبرها كحال القتال بين المسلمين بعد انتهاء الزلزال، بعد انتهاء الفيضانات، بعد انتهاء الكوارث هذه نتفحص، فإن لم نجده حكم من ذلك الوقت بأنه ميت وتعتد الزوجة عدة وفاة ويقسم ماله بين ورثته.
من الأربع سنين في حال الطبيعي.
هذا الذي سيتكلم عنه الآن. قال والمفقود يضرب له أجل أو أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك إلى السلطان. من يوم ترفع ذلك إلى السلطان وينتهي الكشف عنه ثم تعتد. ثم تعتد. طيب الآن هذا المفقود الذي فقد لا يوجد كوارث، لا يوجد قتال، ليس بين الكفار، تمام؟ هذا ضرب له أجل 4 سنين. قال ترفع أمرها. متى يبدأ الأجل؟ من وقت الفقدان ولا من وقت الرفع للقاضي؟ من وقت الرفع للقاضي. قال ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه. وينتهي يعني رفعنا الأمر للقاضي، هي وحدة، القاضي أعلن بحث لكنه لم يجد، فإذا انتهى الكشف، انتهى الكشف، ضرب له القاضي 4 سنين. هنا القاضي من هو؟ القاضي في العرف الموجود هو قضاؤنا الشرعي، لكن أحيانا ممكن ما في قضاء شرعي في بعض البلدان التي يعني ربما يعني هناك القضاء العشائري، هناك يعني في بلاد لا يوجد فيها الدولة، حتى الدولة مفقودة، هناك جماعة المسلمين. أحيانا يطلق القاضي، أحيانا يراد به جماعة المسلمين اللي هم أهل العقد ووجهاء المسلمين. ممكن هذا تجده وين؟ في دول الغرب. في دول الغرب هناك أحوال المسلمون لهم شؤونهم الخاصة، من ولي المرأة هناك؟ امرأة مسلمة ليس لها أحد، وليها جماعة المسلمين اللي هم اللي بيمثلوا جماعة المسلمين الذين يجتمعون في الأعياد ويجتمعون في المواسم. هؤلاء هم جماعة المسلمين، هؤلاء ترفع إليهم حيث لا يوجد القاضي. وأحيانا هناك من يسمى بقاضي الماء، قاضي الماء، وهو قاضي الذي يجب الزكاة، وسمي بقاضي الماء لأنه عندما يخرج لأخذ المواشي إنما يأتي عند مجتمع الماء، لأن المواشي تكون موجودة في ذلك المكان. قال وينتهي الكشف عنه، لابد من الرفع وانتهاء الكشف، أي حصولهما معا، أي حصول الرفع والكشف معا. فمتى انتهى القاضي من الكشف بمعنى أنه بحث لكنه لم يجد، يبدأ الحساب 4 سنين هجرية. فهذا يتضمن أنه لابد من الرفع للقاضي وينتهي القاضي من الكشف، ولا بد من الكشف وانتهاء من الكشف. وهذا هو القول المعتمد، وهو قول ابن القاسم. طيب ونفقتها هذه المرأة في ضرب الأجل اللي هو 4 سنين من مال الزوج، من مال الزوج.
4 سنين بتكون تعبدية غير الأولى التي
ليست تعبدا، هي قضية التي يتبين فيها الحال بحسب ذلك العاد. الكشف اللي هو بحث بحثا أوليا، بعدما بحث بحثا أوليا لنقل إنجاز التعبير، أعلن أنه هذا البحث الأولي أفاد أنه ربما نجده في البحث الأولي، فلما بحث بحثا أوليا لكنه لم يجده، قال ننتظر 4 سنين. طيب كيف ننتظر؟ أنت تخيل إنه العالم قبل اللي هو وسائل الاتصال، إذا كان الشرع قد أمرنا 4 سنين فعلى الرأس والعين، إذا كان هذا التقدير شرعيا مأمورا به شرعا، كعدة المرأة أنها 4 أشهر وعشرة أيام، هذا سمع وطاعة، هذا فلنسمعه. طيب الآن الصحابة لما بنوا هذا بفعل عمر أنه جعله إلى 4 سنين، عمر قدره بناء على العادة ولا قدره بناء على دليل خاص شرعي؟ طيب كيف إحنا بنعرف العادي من الشرعي؟ الأحكام 3، حكم شرعي وعادي وعقلي. الشرعي توقف على الخطاب، العادي توقف على التجريب، العقلي لا يتوقف لا على خطاب ولا على تجريب، إنما توقف على العقل النفسي، يتوقف على العقل النفسي. الشرعي يتوقف على صحة النقل، العقلي لا يتوقف على صحة النقل، العادي لا يتوقف على صحة النقل، تمام؟ إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه قد بنى الأمر على خبرة عادية ووافقه الصحابة في هذه العادة فنحن معه، لكن هل بنى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك على دليل خاص وخطاب خاص أم على عرف؟ بناه على عرف ووافقه الصحابة على ذلك العرف، لكنه هل كان على دليل خطاب، خطاب شرعي خاص؟ هو المهم أن نميز هل كان قرار عمر رضي الله تعالى عنه كقراره حرب الفرس، ألم يجمعوا على قراره؟ ألم يوافقوه؟ ألم يكن أمر سياسة شرعية؟ فلذلك هل هو متوقف على العادة والإمامة ومصالح الناس فيتغير بتغير تلك المصالح، أم هو عبادي؟ ما معنى عبادي؟ أي توقف على الخطاب. مثال: لما اجتهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه في أقل الحمل، بناه على العادة ولا بناه على دليل خطاب شرعي خاص؟
دليل خطاب شرعي خاص.
سمعنا وأطعنا، هذا سيبقى إلى أبد الدهر لأنه مبني على دليل خاص في الخطاب. الآن عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة كالدواوين وافقه الصحابة، وافقوه، فهل نجعل تلك الدواوين هي التي هي نظام الإدارة اليوم؟ إذن نحن نميز بين ما هو عادة وما هو عبادة. الخطاب الشرعي كلنا نعظمه، ليه؟ لأنه توقف على خطاب، توقف على دليل خاص. موضوع اللي هو الأربع سنين بناه عمر على دليل خاص ولا هو من مسائل الإمامة؟ إذا كان من مسائل الإمامة فهو للإمامة، كفتحه بلاد فارس فهو مسائل الإمامة، كتدوينه الدواوين وقد وافقه مجموع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك نحن نحدد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، في قتاله بالسيف وجبل أحد، من النبوة ولا من الإمامة؟ إمامة، مسائل الإمامة. لذلك عليه الصلاة والسلام في معركة بدر غير على وفق قول الحباب رضي الله تعالى عنه. لذلك احنا نميز بين ما كان من مسائل الإمامة، يعني الهجرة إلى الحبشة عبادي ولا من مسائل الإمامة؟ يعني من أسلم يجب أن يهاجر للحبشة؟ لابد أن نقاتل بالسيف؟ إذن لابد من أن نميز بين ما كان شرعيا متوقفا على الخطاب، وما كان عاديا متوقفا على العادة، وما كان عقليا متوقفا على العقل. فما كان متوقفا على العقل، 2 + 1 = 2 + 1 = 3. يبدو مسائل المفقود أفقدتنا أشياء كثيرة، يبدو أننا دخلنا في المفقود فعلا. لذلك هذا لا يتوقف على تجريب، 2 + 1 لا يتوقف على تجريب، لا يتوقف على عادة، 1 = 5، إذا سين تساوي
4.
فعلا هي حالة المفقود. لا تعجلوا، لن نطيل إن شاء الله، لن نطيل تداركا الأمر، نخشى أن يفقد يعني ما هو أكثر من ذلك.
الإجماع المبني على الحكم العقلي، يعني
الإجماع مرتبط بذلك العادي، مرتبط على تلك المصلحة، مرتبط على تلك المصلحة. لذلك لو قلنا إن من الإجماع أنه له مستند من القياس أو مستند من الخبر من آية أو كتاب، هذا يعني يكون من مستندات الإجماع. أما إذا كان الأمر متعلقا بالمصلحة، لذلك لابد أن يكون الإجماع على خبر، مستند الإجماع خبر، حتى يصبح حد القاطع لا يجوز تغييره. وفعل عمر رضي الله تعالى عنه مبني على مصلحة، مبني على مصلحة. وهذه الأمة عندما يعني تداولت هذا الأمر على هذه المدة الطويلة، على هذه المدة الزمنية الطويلة، ما الذي حصل؟ إنه لم يكن هناك تغير في الوسائل كما حدث في هذا التغير بهذه الطفرة الواسعة التي نشهدها اليوم. لذلك إلى ما قبل 200 عام أو 100 عام لم يكن هناك تطور في الوسائل قبل البرق وما إلى ذلك، كانت الوسائل بسيطة وبدائية.
فلذلك عندما نتكلم عن هذه الطفرة في المواصلات وفي الاتصال وطفرة الدولة وتدخل، نحن نعيش الدولة المتدخلة، نحن نعيش مرحلة الدولة الراعية. يعني حتى لو أردت أن يعني تعرف بنفسك أنت تخرج البطاقة التي تعطيها لك الدولة، بغير هذه البطاقة لا تستطيع أن تعيش. يعني هذه الهوية، وهي الهوية منحوتة من هو، يعني عفوا هي مصدر صناعي من هو، لذلك تقول الهوية لأنها مصدر صناعي. طيب إذن في هذا الأمر الذي نتكلم فيه الآن، الدولة المتدخلة، أنت عبارة عن مركز قانوني، أنت تمشي في الطريق وتلتفت إلى الكاميرات في السيارة وإلى اللافتات، أنت لا تستطيع أن تذهب حيث شئت ولا أن تدخل حيث شئت، ولا تدخل المدرسة إلا بإذن من الدولة، ولا تتعلم إلا بإذن من الدولة، شهاداتك بموافقة من الدولة، أنت عبارة عن مركز قانوني تنتظر توقيع الدولة الحديثة في كل شأن من شؤون حياتك. لو أنك أخرجت هذا الإنسان من جنسيته لم يعد له أي حقوق. لذلك هذه الدولة التي نعيشها هي الدولة الراعية أو الدولة المتدخلة، الدولة المتدخلة.
عندنا بالعراق صارت حرب، عن الحرب العراقية الإيرانية، كثير من المفقودين، وأفتوا العلماء بذلك، وبعد 10 أو 20 سنة، قسم 25 سنة عادوا.
طالما أفتى العلماء في العراق وقضى القضاء، بعد ذلك تزوجت المرأة وقسم ماله، انتهى الأمر، ما بقي من ماله يأخذه، ما قسم انتهى أمره، وزوجته صحيح، زواجها صحيح، خلاص، وقد حكم القضاة والقانون بهذا. طيب إذن قال يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه. قال ثم تعتد كعدة الميت. طبعا الحرة 4 أشهر و10 أيام، والأمة تعتد 2 شهر و5 أيام. قال ثم تتزوج، لكن المرأة في عدة الوفاة عليها الإحداث إن شاءت. وعندما قال إن شاءت أي لا تحتاج إلى إذن الحاكم، ضربه للأجل كفى، ضربه للأجل كفى. قال ولا يورث ماله، هذا بالنسبة لمن، لمن إيه ضرب له الأجل 4 سنين، حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. ولاحظوا أننا فرقنا في القتال والطواعين، واضح؟ إنه
ولا يورث ماله حتى
يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. هذا في من؟
فرضنا ضربت لأجل 4 سنين وبحث زواج زوجته وكذا، ميراثة
الميراث، الميراث حقه ماله، لكن الزوجة حقها
تمام، لكن إلى ما لا يعيش مثله، يعني خلاص بعد 4 سنين يرد الورث ينقسم الميراث.
لا ليس لهم، ليس لهم، لأن هذا مال غيرهم.
إذا ننتظر 60-70 سنة،
تنتظر اللي هو الزمان الذي يعيش الناس إلى مثله، تنتظر الزمان الذي يعيش الناس إلى مثله. الشعب الأردني مثلا ممكن إنه عمر الرجال الافتراضي 74 سنة مثلا، حط العمر الافتراضي 74 سنة حسب إحصاءات السكان الأردنيين، أو عمره 70 سنة، الزوجة أو المرأة عادة تكون 4 أو 5 سنين زيادة، يعني العمر الرجال بيكون أقصر، وهذا من رحمة الله بالرجال. الآن أنت بتعمل استقراء، لأنه لو ماتت الزوجة وبقي الرجل من يعتني به، هو رجل شيبة عمره 60 عاما. أنتوا لاحظوا في المحيط الذي يحيط بكم تجد أن الرجال قد ماتوا قبل زوجاتهم، لأنه هذا فضل، وهذا من النعم الخفية، وهذا من النعم الخفية، أن العمر للرجل تجده 70، للمرأة 74 75، يعني أنا مرة راجعتها في الأردن تقريبا تزيد المرأة 5 سنين، وهذا من اللطف، لأن المرأة تعتني بالمرأة والمرأة تعتني بنفسها، لكن الرجل لا يجد من يعنى به. الإحصاءات السكانية ترجع إليها. طيب احنا لا قلنا انه يتزوجها، نقول العمر الافتراضي للرجل في الأردن بحسب الإحصاءات مثلا حسب 70 عاما، للمرأة 74، هذا لا علاقة له بسن الزواج،
لكن أنا مش هذا السؤال، سؤالي إن يعني
هنا لحق المرأة جاز لها ضرب 4 سنين.
إذن هنا حكم القاضي للمرأة ولا
للمرأة؟ للمرأة. أما بالنسبة للميراث فرجل على ماله وبقي على ماله. طبعا هذا الكلام لمن في غير الحالات التي ذكرناها اللي هي الطواعين وما إلى ذلك مما فصلنا فيه سابقا. المفقود اللي هو في ديار الإسلام، ما هو في ديار الشرك، ما هو بعد معركة بين المسلمين والمسلمين، ما هو بعد معركة بين المسلمين والكفار، ما هو في حالة الطواعين والزلازل. تمام. هذا رجل نحن في حالة وضع طبيعي، الرجل غاب عن بيته، لا يوجد طواعين، لا يوجد زلازل، لا يوجد حروب، لا يوجد كذا، قضية اللي هو موضوعه داخل ديار الإسلام ليس في ديار الشرك. القاضي من وقت الرفع ضرب 4 سنين، هذه المرأة ضرب لها 4 سنين، بعد 4 سنين لم يظهر الرجل، عندئذ تعتد، وبعد عدتها انتهت علاقتها مع زوجها المفقود. الآن هذه الزوجة إن شاءت أن تتزوج، فإن تزوجت وظهر الزوج السابق لم يعد له حق بها، فهي لذلك الزوج الثاني الذي تزوجها بعدما انقضت عدتها وحكم القاضي بوفاة زوجته. قال ولا تخطب المرأة في عدتها، قال ولا تخطب المرأة في عدتها أي وهي أثناء العدة، لا يجوز أن تخطب سواء كانت المرأة رجعية أم بائنة أم معتدة من وفاء.
لم نقرأه.
هذا ما لم نقرأه؟
لا.
طيب هذا لم نقرأه. طيب إذا نقرأه في المرة القادمة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.